الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. وفي الدرس الماضي كنا أخذنا بعض ما استثني مما لا ينجس بموته، وهو ميتة الآدمي، ميتة الإنسان، ميتة الآدمي، سواء كان مسلما أو كافرا. وعرفنا ما أجمع عليه وما اختلف فيه من ذلك. ومما استثني مما لا ينجس بالموت، قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة. هذا هو الثاني من الميتات التي لا تنجس بالموت، ما لا نفس له سائلة. يقال سالت نفسه أي دمه، والمعنى ما ليس له دم يسيل إذا جرح أو قتل. مثل ماذا؟ الجواب: كالنحلة والذباب والبعوض والزنبور، فإن ميتتها طاهرة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. رواه البخاري. فلو كان الذباب نجسا ما جاز للإنسان أن يشرب هذا الشراب الذي وقع فيه هذا الذباب. قال علامة الصنعاني رحمه الله في شرح الحديث: عدى هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان السبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس بانتفاء علته. انتهى كلامه رحمه الله من سبل السلام. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وقال عوام أهل العلم: إن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه. وهذا قول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح ابن المنذر ذلك، هو قول للإمام الشافعي ورجحه الشوكاني. وأيضا مما استثني قال رحمه الله: والسمك والجراد، لأنها طاهرة. هذا هو الثالث من الميتات التي لا تنجس بالموت، ميتة السمك والجراد. فلو أخرج السمك من البحر فإنه معلوم أنه يموت، فإذا مات فإنه يحل ولا يحتاج إلى تذكية كما تذكى بهيمة الأنعام ونحو ذلك والطيور. وهكذا الجراد لو ماتت فإنه يجوز أكلها وليست بنجسة، بل هي طاهرة. فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله تعالى، والمراد بطعامه كما فسر ابن عباس ميتته، قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور، ماؤه الحل ميتته. رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحه جمع من أهل العلم، صحه ابن خزيمة وابن حبان وابن منذر والخطابي والطحاوي وابن مندى والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون، كما في تهذيب التهذيب في ترجمة ابن أبي بردة الكناني، وصحه العلامة الألباني وشيخنا يحيى في السنة الصغير. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عمر موقوفا ولو حكم الرفع: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وقال النووي رحمه الله: فالسمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع، طاهران بالنصوص والإجماع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على هذه المسائل التي تقدمت، كما هو شأنه في هذا الكتاب المختصر المفيد، أنه في الغالب يؤخر وقد يذكر الدليل مع المسألة وإلا يؤخر في آخر الكلام. قال رحمه الله: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا دليل على نجاسة الميتة، ويدل على نجاسة أيضا حديث ابن عباس مرفوعا: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناه أنه قبل دبغه كان نجسا، والمراد به جلد الميتة، أما جلد الشاه المذكى فإنه طاهر. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وحكى الرازي الإجماع على نجاسة الميتة، أي ميتة غير الآدمي. قوله رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الأثر يعني بزيادة حيا ولا ميتا أثر الموقوف على ابن عباس، والحديث الصحيح أن المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم. وأما أثر ابن عباس فذكر البيهقي وعلقه البخاري عن ابن عباس موقوفا، وقال الحافظ بالتغليق: إسناده صحيح وموقوف، وصحح الموقوف الشيخ الألباني في الضعيفة. فالشاهد من هذا أن هذا اللفظ لفظ حديث ابن عباس. قال: الحديث بهذا اللفظ موقوف صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في الصحيحين بلفظ إن المؤمن لا ينجس عن أبي هريرة، وفي مسلم عن حذيفة، وهو دليل على طهارة المؤمن حيا وميتا وقد تقدم. ومن الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد بن ماجه. هذا الحديث حديث ابن عمر لا يصح مرفوعا، وصح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه، وله حكم الرفع، وهو دليل على طهارة ميتة السمك والجراد. فالحديث هذا هذا ابن عمر خرجه أحمد بن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يضعف عبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: روى حديثا منكرا، وحلت لنا ميتتان ودمان كما في التهذيب. وقال حافظ: رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا. قال: وهو أصح، وكذا صح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم في الحديث الصحيح الموقوف وله حكم الرفع. قال ابن عدي وابن وهب يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا على قال في التنقيح، وهو موقوف في حكم المرفوع. إذن الذي أوقفه أرجح، والذي رفعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. فهذه مما استثني بالأدلة، مما استثني بالأدلة. قال رحمه الله تعالى: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. هذا مستثنى من أبوال الحيوانات، فالأصل فيها النجاسة إلا ما استثني، وهو أرواث وأبوال مأكول اللحم، أرواث وأبوال الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم والأرانب والدجاج والغزلان والخيول والحمر المحشية ونحوها، أبوالها وأرواثها طاهرة ليست بنجسة. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في قصة النفر من عكل وعرينة، أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها حتى حين اجتووا المدينة. الحديث متفق عليه، لو كانت نجسة ما جاز أن يتعالجوا ببول الإبل مع اللبن. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، متفق عليه. الشاهد أنه طاف بالبيت على بعير مع إمكان أن يبول البعير. ومن الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، متفق عليه. وإذنه بذلك كما في حديث جابر بن سمرة، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث. ومن الأدلة أن الأصل الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى 21-613.